إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 65، وهو باب فضل التسبيح. باب فضل التسبيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. طيب، هذا الباب باب فضل التسبيح، والتسبيح هو قول سبحان الله. وسبحان الله هذه يعني أخطر صيغ التسبيح، والتسبيح له صيغ مثل كل ذكر من الأذكار، يعني له صيغ متعددة، فمنها صيغة مختصرة وصيغ يكون فيها يعني زيادة ثناء على الله سبحانه وتعالى. فالصيغة المختصرة للتسبيح هي أن تقول سبحان الله، وهناك صيغ يعني مطولة مثل الصيغ التي معنا هنا سبحان الله وبحمده، هذه صيغة من صيغ التسبيح. أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه أيضا صيغة من صيغ التسبيح، ونحو ذلك. يعني كل ذكر أو دعاء مشتمل على يعني على تسبيح الله أو على كلمة سبحان الله، فهو صيغة من صيغ التسبيح. طيب، ما معنى سبحان الله أو ما معنى التسبيح؟ معناه تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص. عندما تقول سبحان الله يعني أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص أو عن عما لا يليق. فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل، يعني من مقتضى قولك سبحان الله أنك يعني تنزه الله تعالى عن كل نقص، ومن النقص يعني الشريك، تعالى الله عن ذلك، فالله تعالى منزه عن أن يكون له شريك. فإذا صيغة التسبيح مشتملة على توحيد الله سبحانه وتعالى، يعتبر بهذا التوحيد يعني داخلا في التسبيح، لأنك إذا سبحت الله يعني نزهته عما لا يليق به سبحانه وتعالى، ومما لا يليق به أن يكون له شريك، فيتضمن الوحدانية. وتنزيه الله تعالى عن أن يكون له صاحبة أو عن أن يكون له ولد، وتنزيه الله تعالى عن جميع الرذائل، يعني عن كل نقص أو كل شيء غير لائق به سبحانه وتعالى. ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر. هناك استعمال آخر للتسبيح، أن يقال يعني يسبح يعني يذكر الله تعالى، فلان يسبح بمعنى يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني كل أنواع الأذكار يطلق عليها التسبيح. فمثلا التسبيح عقب الصلاة يعني بمعنى ذكر الله عقب الصلاة. ويطلق ويراد به النافلة، صلاة النافلة، أيضا صلاة النافلة يقال لها التسبيح. تأتينا بعض الأحاديث وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته، بمعنى يصلي عليها النافلة. مثلا فلان يسبح بمعنى يعني يتنفل أو يصلي النافلة، هذا استعمال آخر للتسبيح. ويأتينا أيضا التسبيح معنى صلاة التسبيح، وهي صلاة يعني مخصوصة سميت بذلك لكثرة التسبيح فيها، لكثرة التسبيح في هناك يعني الصلاة، يقال لها صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح لكثرة يعني ما فيها من التسبيح. طيب الحديث الذي الحديث الأول الذي معنا هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. طيب متى يقول هذا؟ جاء في رواية: من قال حين يمسي وحين يصبح، يقول يعني سبحان الله وبحمده في أذكار الصباح ويقولها في أذكار المساء، وفي بعض الروايات مطلقة يعني يقولها في أي وقت. فهذا الثواب يعني والأجر وعد به من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في أذكار الصباح، ووعد به من قالها في أذكار المساء، ووعد به من قالها في أي وقت يعني يشاء، خاصة إذا أراد أن يستغفر الله تعالى وتمحى عنه خطاياه فيقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، فيكون في ذلك بإذن الله تعالى مغفرة لجميع ما سبق من الخطايا. وقوله وإن كانت مثل زبد البحر، طبعا الزبد هو الرغاوي الرغوة التي تكون يعني فوق سطح الموج، فالمراد بهذا التشبيه وإن كانت مثل زبد البحر الكناية عن المبالغة في الكثرة، الكناية عن المبالغة في الكثرة، حطت عنه خطاياه وإن كانت يعني ذنوبه مثل زبد البحر في كثرتها، فإن كلمة سبحان الله وبحمده 100 مرة كفيلة بإذن الله تعالى في محو جميع هذه الذنوب ولو كانت في كثرتها مثل زبد البحر. و يعني طبعا هذا الذكر يعني واحد من ضمن الأعمال التي جاء في ثوابها أنه من قالها أو عملها يعني غفرت له جميع خطاياه أو جميع ما تقدم من خطاياه. كما ذكرنا من قبل يعني هناك أكثر من 100 عمل صالح جاء في ثوابه أنه من عمله يعني حطت عنه خطاياه أو غفر له ما تقدم من ذنبه، من ذلك يعني صوم رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان قيام رمضان أيضا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والوضوء كذلك يعني محو لما تقدم من الذنوب، والحج أيضا محو لما تقدم من الذنوب، و يعني من قتل في سبيل الله أيضا حطت عنه يعني ذنوبه مع أول قطرة من دمه. وهنا مثلا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وأعمال صالحة كثيرة أخرى جاء في ثوابها يعني هذا الأجر العظيم أنه من قالها أو فعلها حطت عنه خطاياه. طيب هنا يعني الشارح رحمه الله تكلم عن مسألة المفاضلة بين التهليل والتسبيح، يعني الباب السابق كان باب فضل التهليل وهو قول لا إله إلا الله، هذا الباب باب فضل التسبيح وهو قول سبحان الله. فهنا يعني مفاضلة بين التهليل والتسبيح، هل التهليل أفضل أو التسبيح أفضل؟ يقول قال القاضي عياض رحمه الله تعالى قوله في التسبيح يعني من قال سبحان الله وبحمده حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، مع قوله في التهليل الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني قوله في التهليل محيت عنه 100 سيئة، في التهليل ثوابه أنه محيت عنه 100 سيئة، وهنا في التسبيح جاء ثوابه حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فيقول قد يشعر بأفضلية التسبيح على التهليل لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف 100، يعني الذي ينظر إلى هذين الحديثين فقط يعني قد يشعر يعني أن التسبيح أفضل من التهليل، لأن التهليل جاء في ثوابه أنه محيت عنه 100 سيئة فقط، لكن في التسبيح محيت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لكن طبعا يقول لكن يعني في الحقيقة هذا إذا فضلنا يعني بين التهليل والتسبيح من جهة يعني عدد الخطايا الممحوة يعني بالتسبيح والممحوة بالتهليل، سنجد يعني أن الممحو بالتهليل 100 ولكن الممحو بالتسبيح جميع الخطايا وإن كانت مثل زوال واحد. لكن هناك فضائل أخرى للتهليل، إذا قارنا يعني بين مجموع فضائل التهليل ومجموع فضائل التسبيح نجد أن الكفة لصالح التهليل. يقول لكن تقدم في التهليل، جاء في فضائل التهليل لأنه قال في التهليل يعني كتب له 100 حسنة محيت عنه 100 سيئة، وكان له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب. في حديث آخر إن مش إن يعني أنه من قالها 10 مرات محيت يعني كان له عدل 4 رقاب، يبقى معناها أن 140 مش بس 10 فقط وإنما 40، كأنه أعتق يعني 40 رقبة. وبعدين وكانت له حرزا من الشيطان، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. فيقول يعني لو نظرنا إلى قوله في ثواب التهليل ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، يعني هذا يفيد أن التهليل يعني أفضل مما سواه، وأن الذي يسبح لا يأتي بأفضل مما جاء به المهلل. قال فيحتمل أن يجمع بينهما، كيف التوفيق؟ يقول يجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضل، وأنه بما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح وتكفيره لجميع الخطايا، لأنه قد جاء من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، لأنه برضو من ثواب عتق الرقبة الواحدة أن الذي يعتق رقبة واحدة يعتق الله تعالى بكل عضو من العبد المعتق عضوا من المعتق من النار. من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فيقول إذا نظرنا يعني قارنا بين مجموع هذا الثواب ومجموع ثواب التسبيح نجد أن ثواب التسبيح أفضل، لأن عتق إذا كان هذا ثواب عتق رقبة واحدة، إذا كان يعني إذا سبح 100 أو هلل 100 تهليل 100 يعني فيه كأنه أعتق 40 رقبة، وكل رقبة واحدة يعتق بها المهلل من النار، زائد أنه يكتب له 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، ولا يأتي أحد بأفضل مما جاء به، ويكون له حرزا من الشيطان. قال فيحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا، يعني اعتاق كل عضو من العبد من النار 40 مرة، يعني كأنه اعتق من النار يعني غفرت ذنوبه ومحيا، لم يبقى في يعني لم يبقى مكتوبا عليه يعني ما يدخله النار أو كذا من الذنوب، فكأنه يعني غفرت ذنوبه 40 مرة إذا هلل يعني 100 مرة. فيقول فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموما بعد حصر ما عدد منها خصوصا مع زيادة 100 درجة وإلى آخره. وطبعا يعني كذلك حرز من الشيطان وكذا، يعني الخلاصة أنه يعني عند الموازنة نجد أن التهليل باعتبار مجموع ما ورد فيه من الفضائل يكون أجره أعظم من أجر التسبيح، وبالرغم من أن التسبيح بهذه الصيغة سبحان الله وبحمده 100 مرة يعني كاف بإذن الله في مغفرة يعني جميع الذنوب، ومع ذلك يبقى التهليل أفضل وثوابه أعظم. قال ويؤيده الحديث الآخر أفضل الذكر التهليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر التهليل، ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، يعني أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهذا كله أيضا يؤيد أن التهليل أفضل من التسبيح. وقيل إنه اسم الله الأعظم، في تفسير اسم الله الأعظم قيل إنه لا إله إلا الله، يعني كلمة التوحيد قيل هي اسم الله الأعظم، كلمة التوحيد هذا يعني قول في تفسير اسم الله الأعظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. طيب البقرة فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآل عمران فيها أيضا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسورة طه فيها إيه؟ وعنت الوجوه للحي القيوم. فقيل يعني أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم لأنه الاسم المكرر في هذه السور الثلاث. لكن قيل أيضا أنه يحتمل أن يكون لا إله إلا الله لأنه موجود أيضا في هذه السور الثلاثة، موجود فيها لا إله إلا الله. يعني في سورة طه مثلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فسورة طه أيضا فيها لا إله إلا الله، فقالوا يحتمل أنه كلمة لا إله إلا الله. ويؤيد ذلك أيضا أنه جاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هاتين الآيتين، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الله لا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هاتين الآيتين، وقرأ آية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب المكرر في هاتين الآيتين هو كلمة التوحيد، يعني واحدة من الآيتين ليس فيها الحي القيوم، فلذلك يعني يحتمل، والبعض جمع يعني قال يحتمل أن اسم الله الأعظم يعني مشتمل على يعني على كلمة التوحيد مع الحي القيوم، يعني كأنه اسم يعني مركب يعني من أجزاء يعني من التوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى باسم الحي وباسم القيوم. لأنه ملاحظ يعني أن الآيات والصور التي وصفت بهذا يوجد فيها يعني التوحيد ويوجد فيها الحي القيوم، فكأن اسم الله الأعظم يعني مشتمل على ذلك. لذلك استحب العلماء يعني في الدعاء بسم الله الأعظم الإنسان يقول يعني اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، بحيث يعني ثم يسأل حاجته، فيكون يعني جمع بين التوحيد وبين تسمية الله سبحانه وتعالى بالحي وبالقيوم، ثم يطلب يعني ما يريد. فالقصد أن كلمة لا إله إلا الله يعني قيل إنها اسم الله الأعظم أو أنها يعني جزء من اسم الله الأعظم. وجاء في شرح التسبيح أنه تنزيه الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى، وذلك داخل في ضمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني هذا الدعاء أيضا مشتمل يعني على تنزيه الله عما لا يليق به. يقول بالنسبة للحديث اللي هو أفضل الذكر التهليل، هو لم يرد بهذه الصيغة وإنما ورد بصيغة أفضل الذكر لا إله إلا الله، هو التهليل هو لا إله إلا الله، فهذا معنى الحديث، لكن نصه أفضل الذكر لا إله إلا الله. فيقول يعني رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث جابر. طيب برضو تمام المناقشة، يعني هذا الحديث فيه أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، يقابله يقول الشارح طيب هذا يقابله حديث آخر، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بأحب الكلام إلى الله، قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. أخرجه مسلم. عندنا حديث جابر اللي هو في الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وحديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بأحب الكلام إلى الله، قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده. ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، في سورة البقرة الملائكة قالوا إيه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وفي قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم. فإذا الملائكة يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى ونحن نسبح بحمدك. فلذلك حديث أبي ذر اللي هو في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي كلام أحب إلى الله فقال سبحان الله وبحمده، أو ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده. وورد يعني في بعض الآثار أن حملة العرش الملائكة الذين يحملون العرش وهم ثمانية، عددهم ثمانية كما قال سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فحملة العرش يعني فريقان، فريق يقول سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، وفريق آخر يقول إيه سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. فريق يعني يقول سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، يثني على الله سبحانه وتعالى إيه بالحلم بعد العلم، يعني أن الحلم اللي هو إيه عدم الإمهال بالعقوبة وعدم المبادرة. فالله سبحانه وتعالى يعلم يعني عواقب الأمور ويعلم ما يكون، ويعني يعلم الله تعالى حال أعدائه مثلا هما يتربصون به مثلا بأوليائه، وما سيقع منهم من الإشراك به ويعني ومعاندة الله سبحانه وتعالى، مع ذلك يعني يحلم عنهم، يعني لا يعاجلهم إيه بالانتقام ولا يبادرهم بالعقوبة ويمهلهم يعني سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. والفريق الآخر يقول سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، على العفو مع القدرة، هذا يعني من أعظم يعني الصفات العفو عند المقدرة، يعني أن الله تعالى قادر على الانتقام يعني ممن عاداه وعاد رسله، مع ذلك يعني الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير منهم مع قدرته عليهم، وربما تاب على بعضهم يعني رغم ما وقع منهم مثلا من شرك أو آثام، ربما تاب الله على من يشاء منهم وهداه إلى الإسلام وختم له بالخير، ومن العصاة يعني من يتوب الله عليهم ويغفر لهم. فقصد أن حملة العرش يعني يسبحون بحمد الله ويثنون عليه، وكذلك عموم الملائكة. نعم الحلم عدم المبادرة بالعقوبة، المبادرة يعني التعجيل، يعني الحلم هو الإمهال وعدم المبادرة بالعقوبة، يعني هذا القصد يعني. فهذا الحلم يعني. طيب، فقال يمكن أن يكون قول سبحان الله وبحمده يعني مختصرا من الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني يمكن أن يكون يعني النصوص التي فيها فضل سبحان الله وبحمده يراد بها يعني الجمع بين الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه جاء أيضا في حديث سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأ، لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا في صحيح مسلم أيضا عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يمكن أن ترتبها أي ترتيب، يعني أي ترتيب ترتب به لا يضر، المهم يعني يعني تثني على الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات الأربع. فيقول يحتمل يعني النصوص التي فيها أن أفضل الكلام سبحان الله وبحمده يراد به يعني مع من ضم إليها من التهليل والتكبير. على كل حال يعني مناقشة يعني طويلة، وخلاصتها يعني أن كلمة أفضل يعني أو أحب أو كذا، يعني أفضل طريقة للجمع يعني أن يكون كلمة أفضل أو أحب تأتي في لغة العرب يعني كثيرا معنى من أفضل أو من أحب، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك يعني تعارض بحيث يعني نحاول نبذل يعني جهدا كبيرا للتوفيق أو كذا، لأن كلمة أفضل أو أحب تأتي يعني معنى من أفضل أو من أحب، ليس بالضرورة أن مثلا يأتي التسبيح أفضل معناه لابد يكون يعني أفضل يعني من التهليل أو كذا، لا يمكن التسبيح يعني أفضل الكلام وأحب الكلام، يعني هو من أحب الكلام إلى الله ومن أفضل الكلام ومن أعظمه، وكذلك التهليل يأتي أنه أفضل الكلام وأحب الذكر وكذا، وأفضل الذكر بمعنى أنه من أفضل ومن أحب. نعم، طبعا يعني يمكن أن يقال يعني يمكن أن يقال يعني أنك مثلا أفضلية من جهة يعني ممكن مثلا يعني ليست أفضلية مطلقة، وهذا برضو يستعمل أحيانا يعني كطريقة في التوفيق أو الجمع، أن يكون مثلا هذا أفضل من جهة مثلا معينة وهذا أفضل من جهة معينة. ممكن مثلا من جهة محو الخطايا أو محو الذنوب ربما يكون مثلا سبحان الله أفضل من هذه الجهة، يعني أنه يعني أكثر محوا للخطايا أو كذا، ولا إله إلا الله مثلا أفضل من جهة أخرى، يعني من جهة أنها كلمة التوحيد وبها يدخل المرء في الإسلام مثلا، لا يغني عنها سبحان الله مثلا يعني ولا تقوم مقامها يعني في كثير من الأحيان، وأفضل مثلا باعتبار أنها يعني في التحريز من الشيطان وفي رفعة الدرجات وفي كذا، يعني بالاعتبار الإجمالي فتكون كلمة لا إله إلا الله أفضل، لكن هذا لا يمنع أن يكون أيضا لسبحان الله مثلا أفضلية في جهة معينة أو في جانب معين، أو يعني تكون أفضل من هذه الحيثية يعني، ولكن باعتبار الإجمال فلا إله إلا الله تكون أفضل. طيب ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة أفضل أو أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأينما بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا فيه يعني الحث على هذه الكلمات العظيمة وأنها يعني أحب الكلام إلى الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله، يعني ذكر هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكلهن في كتاب الله أو هن من كتاب الله، يعني حتى لا يقال مثلا كيف هذا أحب الكلام إلى الله، مع أن أحب الكلام إلى الله القرآن الكريم. ندخل في موضوع تاني المفاضلة بين هذه الكلمات والقرآن، يعني طيب هذا القرآن هو أحب الكلام إلى الله ولا سبحان الله والحمد لله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حل يعني هذه المشكلة، يعني قال أن هي هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله وهن من كتاب الله، يعني هو صح القرآن أحب الكلام إلى الله وهذه يعني هي من كتاب الله فهي من أحب الكلام إلى الله. وطبعا هنا برضو إشكال يعني اللي هو إيه مسألة يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذه جاءت صريحة في القرآن الكريم، لكن الله أكبر هل هناك آية في القرآن فيها الله أكبر؟ لا، ليس هناك يعني آية فيها صريحة يعني فيها الله أكبر، لكن يعني ورد معناها يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى، وورد يعني كذكر يعني من الأذكار التي يذكر بها في سور الختم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكبر يعني بين سور الختم، يعني من سورة الضحى إلى الناس أو كذا كان يكبر يعني بين السور يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ يعني السورة التالية، فورد التكبير يعني كذكر يعني يذكر به أثناء تلاوة القرآن الكريم. وورد في الآية الكريمة: ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر، يعني ورد يعني معنى التكبير يعني كمعنى ورد يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى وإن لم يرد يعني بهذا اللفظ. فإجمالا يعني هذه الكلمات الأربع يعني هي مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومما ورد يعني في هذا أيضا ما ورد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله عملا حتى يقولها، وإذا قال الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد حتى يقولها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين. يقول من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين، يعني ليجمع بين هذا من كلام ابن عباس يعني رضي الله عنه، يعني ينصح بالجمع بين التوحيد والحمد يعني لله سبحانه وتعالى. ومما ورد في فضل لا إله إلا الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك به. قال قل لا إله إلا الله. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع جعلن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فهذا يعني في فضل لا إله إلا الله ويعني فضائل لا إله إلا الله كثيرة، وذكرناها في الدرس الماضي كان فضل التهليل، ذكرنا يعني بعضا من فضائل هذه الكلمة العظيمة، منها حديث صاحب البطاقة، يعني لو تذكرون حديث صاحب البطاقة أن وضعت البطاقة في كفة و99 سجلا من السيئات مد البصر في كفة فرجحت كفة لا إله إلا الله. وورد في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان، فإن الملء يدل على المساواة والرجحان صريح في الزيادة فيكون أولى، يعني الحمد لله تملأ الميزان لكن لا إله إلا الله ترجح، يعني تجعل الكفة تميل وترجح، فيعني يريد أن يقول أن لا إله إلا الله أفضل يعني من الحمد لله. يعني هو من يعني الطرف العلمي يعني أو مسألة المفاضلة، يعني كلها يعني كلمات، يعني كلها كلمات يعني ذات فضل عظيم وكذا، ويعني الغرض يعني الترغيب والحث على هذه الكلمات يعني وألا يفرط المسلم يعني في شيء منها، أما مسألة يعني التدقيق يعني في هذا الموضوع يعني ليس له يعني كبير فائدة، يعني مسألة هل الحمد لله أفضل ولا لا إله إلا الله أفضل أو سبحان الله أفضل أو يعني إجمالا، يعني لا إله إلا الله طبعا باعتبار الفضائل، يعني لا شك أن كلمة الإسلام وشعار التوحيد وكذا، لكن يعني بصفة عامة بقية الأذكار يعني كلها فيها فضل وفيها أجر عظيم. وذكرنا يعني أن يعني يمكن أن يقال بصفة عامة أن هذه الأذكار التي ورد فيها يعني أن أحب الكلام إلى الله هي هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنها بصفة عامة يعني أفضل من سواها يعني أفضل من غيرها، يعني مسألة المفاضلة بينها فبيكون كل واحدة يعني لها يعني مزايا يمكن نضعها يعني في مجال يعني المقارنة وكذا، لكن يعني بصفة عامة هذه الكلمات الأربع هي أفضل كلام وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فينبغي المسلم أن يكثر منها. وجاء طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني أرض مستوية ليس فيها يعني حضرات ومرتفعات، وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال يعني يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا حديث آخر أيضا في الحث على هذه الكلمات الأربع. ومن لطائف هذا الحديث يعني يقول الإمام النووي رحمه الله، هذا من اللطائف يعني يقول يعني هذا إسناد متصل صحيح إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني أو يقال أيضا حديث فيه نبيان، يعني في إسناده نبيان أو يرويه نبي عن نبي، يعني هذا كان حديث يرويه مثلا صحابي عن هذا حديث يرويه نبي عن نبي، وإسناد يعني متصل لأمة محمد إلى إبراهيم عليه السلام من يعني سوق السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، والإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده وروحه يقظة، يعني كما هو يعني مذهب أهل السنة يعني الإسراء كان يقظة وبالجسد والروح يعني جميعا، ليس يعني رؤية في المنام فقط، لأنه لو كان كذلك لما أنكرته قريش ولا كذبت به ولا ارتد يعني ناس بسببه وكذا، وكان مسألة رؤية منام جلس مثلا قال له والله رأيته في المنام كذا وكذا لما يعني أنكر ذلك أحد، قلت الناس كلها تشوف منامات وتشوف، لكن كان الإنكار لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أنه ذهب يعني بنفسه ورأى يعني ما في السماوات السبع ورأى بيت المقدس وكذا، فهنا يعني كذبوه صلى الله عليه وسلم وعادوه بسبب ذلك. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي يعني إبراهيم وأخبره يعني بهذا وأرسل معه هذه الرسالة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ومع بقية الأنبياء نفس الشيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل من لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من الأنبياء يعني وكلمهم وكلموه وكذا، فيكون هذا يعني إسنادا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم متصلا بهؤلاء الأنبياء الكرام يعني صلوات الله وسلامه عليه. طبعا يعني يتصل السادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأنبياء يعني عن لقيا يعني لقيا مباشرة يعني. طيب الحديث الثاني اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فهذا فيه يعني أيضا فضل التسبيح، وهنا وصفت يعني هاتان الكلمتان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. بعض الروايات يأتي الترتيب بالعكس ولا يضر يعني بأيهن بدأ، يعني يمكن أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني يمكن أن يقدم هذا أو يؤخره، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو يقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. فوصفت يعني هاتان الكلمتان، والكلمة هنا تأتي بمعنى الجملة يعني، يعني سبحان الله العظيم هذه الكلمة، وسبحان الله وبحمده هذه الكلمة الثانية. فالكلمة تأتي في لغة العرب بمعنى الجملة يعني الجملة التامة المفيدة، أو يعني فهذه تسمى كلمة. فهنا كلمتان وصفت هنا بثلاث صفات، يعني كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. الصفة الأولى خفيفتان على اللسان، الخفة هنا بمعنى السهولة، شبه سهولة جريان هذا الكلام على اللسان بما يخف على الحامل من بعض المحمولات فلا يشق عليه. خفيفتان على اللسان يعني أصل الخفة اللي هو من الشيء المحمول، يعني يوصف الشيء بأنه خفيف إذا كان يعني ليس ذا وزن ثقيل، يعني بحيث يمكن حمله بسهولة وبدون مشقة. كذلك هذه خفيفة على اللسان يعني تسهل عليه ولا تشق عليه. خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، يبقى هنا من جهة الخفة خفة معنوية بمعنى السهولة في وعدم المشقة في النطق بها هذا على اللسان، لكن ثقيلتان في الميزان، هنا ثقل يعني حقيقي لأن الأعمال تتجسم عند الميزان، لأن الأعمال تتجسم عند الميزان تصبح يعني الأشياء المعنوية يوم القيامة يقلبها الله سبحانه وتعالى الأشياء يعني محسوسة توزن، يعني الآن في الدنيا الكلام لا يوزن، لا تستطيع أن تزن الكلام، تحط الكلام على الميزان ما تستطيع، لكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجعل الكلام وكذلك الأعمال يجعلها الله سبحانه وتعالى أشياء يعني محسوسة ولها ثقل وتتصور يعني في صورة معينة أو في شكل معين وتوضع في الميزان وتوزن ويكون لها يعني ثقل. ويعني الذي يوزن في الميزان يقول يعني العلماء انه يستفاد من النصوص انه يوزن ثلاثه اشياء. طبعا الميزان عند اهل السنه ميزان حسي حقيقي، يعني له كفتان، له كفتان يعني ولسان، تعرفون زي طريقه الموازين القديمه، يعني زي طريقه الموازين القديمه كلها لسان في الوسط وعن يمينه كفه وعن يساره كفه. فميزان يوم القيامه يكون بهذا الشكل، يعني ميزان حقيقي له كفتان كما ورد في النصوص، النصوص يأتي فيها أنه يوضع هذا في كفة وهذا في كفة وترجح كفة وتخف تطيش كفة، فيعني النصوص أفادت أنه ميزان حسي حقيقي له كفتان ولسان، وأنه يوزن في هذا الميزان ثلاثة أشياء: يوزن العمل والعامل والصحف التي كتبت فيها الأعمال، يعني ينصب الميزان. وطبعا هناك يعني رأي يقول إنه ميزان واحد وبقدرة الله سبحانه وتعالى أن هذا الميزان يعني يكفي للوزن يعني جميع البشر وأعمالهم وكذا في هذا الميزان. والرأي الآخر يقول لا، موازين لكل إنسان ميزان على حدة، يعني كل إنسان له ميزان على حدة، ولعل الثاني هذا أرجح يعني أنها موازين، لأنه ورد يعني صيغة الجمع في بعض النصوص مثل قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وكذا. فالمهم يعني أنه يؤتى بالميزان ويوضع العمل والعامل ويعني الصحف التي فيها الأعمال، كل هذا يوزن يوزن. فكفة طبعا اليمنى يوضع فيها العمل الصالح والحسنات والصحف التي فيها الحسنات، والكفة اليسرى يوضع فيها السيئات والصحف التي كتبت فيها السيئات. يعني هذا في وزن، يعني عندما توزن الأعمال يوضع هنا الحسنات وهنا السيئات، وصحف الأعمال برضو توضع صحف الحسنات صحف السيئات، ثم يوزن العامل نفسه، يوضع العامل نفسه في الميزان وينظر يعني وزنه كم، يعني يزن هو العامل نفسه، ويكون لذلك يعني تحديد يعني ما يستحق يعني هذا الإنسان، يعني والدرجة التي يتأهل لها يعني من درجات الجنة أو من العذاب، ولا يزول الله تعالى، نسأل الله تعالى يعني أن يثقل موازيننا أجمعين، اللهم آمين. فكما ذكرنا يوزن العمل كما في هذا الحديث مثلا، العمل طبعا العمل هنا يشمل الأقوال، يعني العمل سواء يعني بالجوارح أو باللسان، يعني هذا يعتبر عمل اللسان، الذكر يعتبر عملا، يعني عمل اللسان وعمل القلب، كل هذا يعني يتجسد يعني يصبح شيئا محسوسا ويوضع في الميزان، ويدل عليه هذا الحديث الذي معنا هو إيه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان ثقيلتان في الميزان، يعني توضع في الميزان فتكون ثقيلة عند الله سبحانه وتعالى. ويوزن العامل نفسه صاحب العمل كما يدل عليه مثلا عدة حديث، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعني يوما صعد يوما فوق شجرة، يعني صعد يوما فوق شجرة يجتني ثمرا أو شيء أو كذا، فبدأ يعني ساقه وكان نحيفا، يعني كان نحيفا شديد النحافة، ف يعني عجب الصحابة من دقة ساقيه، يعني كان بعض الصحابة تعجبوا يعني من دقة الساق، يعني نحيف الساق يعني رفيعة جدا، فيعني كأنهم علقوا يعني على دقة ساقيه يعني رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، إنها لتزن أو إنها لأثقل عند الله في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، إن يوم القيامة الساق النحيف هذه مثلا ما توزن يعني 2 باون 3 باون هذه يعني ولا كذا، يعني هذه يوم القيامة تكون أثقل من جبل أحد يعني في الميزان. وكذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول يعني يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، في حديث أبي هريرة يعني يقول يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة من أهل النار، يعني هو رجل من أهل النار، طبعا ليس كل عظيم سمين من أهل النار، هناك عظيم سمين من أهل الجنة وهناك عظيم سمين من أهل النار، فيؤتى يعني بالرجل العظيم السمين يوم القيامة من أهل النار، فيوضع عند الله تعالى في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني تحط في الميزان فما يساوي وزن جناح بعوضة، يحط في الكفة الثانية ويحط في كفة والكفة الأخرى يوضع فيها جناح بعوضة، إلا جناح البعوضة أثقل منه يوم القيامة، ورجل يعني عظيم سمين لكن لا يزن عند الله يعني يوم القيامة جناح بعوضة. قال أبو هريرة وقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قال يعني قرأوا دليلا على هذا، يعني قرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فإذا يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن صحف الأعمال زي ما يدل عليها حديث اللي هو صاحب البطاقة، أن توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، هذا الرجل الذي يعني له 99 سجلا مد البصر من السيئات توضع في كفة، وتوضع في الكفة الأخرى بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله هذه حسناته، فترجع كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات. فيستفاد يعني من النصوص أن هناك إيه يعني 3 أنواع من الوزن، يعني تتم يوم القيامة وزن الإنسان نفسه ووزن العمل ووزن صحف الأعمال. وطبعا الثقل والخفة هذا لا يكون على حسب يعني ما يثقل به الشيء ويخف في الدنيا، وإنما هناك معايير أخرى بقى للثقل والخفة يوم القيامة، كما يعني رأينا يعني البطاقة التي فيها لا إله إلا الله تكون أثقل من 99 سجلا من السيئات، والرجل العظيم السمين من أهل النار لا يزن يعني عند الله جناح بعوضة، والساق ابن مسعود أثقل من جبل أحد، وهناك يعني معايير أخرى للثقل والخفة، وكلما كان يعني الإنسان أتقى لله تعالى والعمل الصالح يعني كان أكثر وأتقن يعني وأكثر إخلاصا، كلما كان يعني أثقل عند الله سبحانه وتعالى. قال وفي الثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، وحبيبتان تثنية حبيبة وهي المحبوبة، حبيبتان إلى الرحمن يعني محبوبتان للرحمن، وطبعا محبة الله سبحانه وتعالى لهاتين الكلمتين يستلزم محبة قائلها، يعني الكلمة محبوبة عند الله سبحانه وتعالى فيتضمن ذلك يعني أن قائل هذه الكلمة يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، والمحبة يعني صفة تليق بالله سبحانه وتعالى نؤمن بها لا نؤولها، يعني أهل التأويل يقولون إيه المحبة هي إرادة إيصال الخير وإرادة التكريم، لكن هذا تأويل يعني لا ينبغي، إنما يقال المحبة يعني محبة حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى ليست مثل صفة المخلوق، يعني الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يحب ويبغض سبحانه وتعالى، لكن المحبة يعني صفة تليق بالله سبحانه وتعالى كما يليق بكماله، ويبغض يعني أيضا يبغض السيئات وأهلها كما يليق بكماله أيضا سبحانه وتعالى. وخص الرحمن من الأسماء الحسنى للتنبيه على سعة رحمة الله، حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل، ولما فيها من التنزيه والتحميد والتعظيم، لأن يعني قال حبيبتان لم يقل إلى الله وإنما قال إلى الرحمن، وهنا اختيار هذا الاسم في الحديث يعني فيه إشارة إلى أن الله تعالى سيرحم قائل هذه الكلمات، وأن الذي يثني على الله بهذه الكلمات فجزاؤه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني من فوائد الحديث الحث على المواظبة على هذا الذكر والتحريض على ملازمة هذا الذكر، لأن جميع التكاليف شاقة على النفس وهذا يعني سهل، ومع ذلك يثقل في الميزان كما تثقل الأفعال الشاقة، فلا ينبغي التفريط فيه. هو النبي صلى الله عليه وسلم يحرض عليه يعني يحث عليه يقول لك يعني إن الإنسان عشان يثقل ميزانه يحتاج إلى عبادات شاقة حتى يعني يثقل ميزانه، وكل شيء له ثمن يعني للتثقيل الميزان تحتاج إلى أعمال شاقة يعني تجهد نفسك فيها، لكن هذا الذكر يعني خفيف على اللسان وسهل ومع ذلك يثقل الميزان، فيعني ممكن زي سمو شرط كتب يعني طريق مختصر يعني ممكن يعني طريق سهل يعني ويعني ممكن أنك يعني بعمل سهل ومع ذلك برضو تثقل ميزانك عند الله سبحانه وتعالى بدون يعني إتعاب البدن يعني في عمل الشرط. هذه فرصة عظيمة يعني أنك أن تستطيع بعمل سهل وخفيف أن تثقل ميزانك. ومن الفوائد يعني هنا جواز السجع إذا وقع بغير يعني تكلف أو كذا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل السجع يعني لكن بدون تكلف، يعني السجع غير متكلف يعني لا يخل بالمعنى ولا يكون يعني العناية باللفظ على حساب يعني تضييع المعنى، السجع المذموم الإنسان يظل يعني يكرر مترادفات لا داعي لها وتطويل كلام بدون فائدة أو يعني أحيانا عشان يجيب كلمة مسجوعة تخل بالمعنى وتضيع المقصود، هذا يكون مذموما يعني في التكلف، لكن إذا جاء بدون تكلف يعني عندك إمكانية أنك تأتي بكلمة مسجوعة وفي نفس الوقت تؤدي المعنى كما ينبغي وليس فيها إخلال يعني بالمقصود فلا بأس يعني باستعمالها، ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما استعمل السجع في كلامه يعني، لكن كل المواضع التي تجد فيها السجع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تجدها يعني من السجع الجميل غير المتكلف الذي يساعد على إيصال المعنى ليس يعني من السجع الذي يخل بالماء. طيب هل هناك سؤال قبل أن ندخل في الباب الذي بعد؟ نعم. نعم أخونا يسأل هل التسبيح هو فقط قول سبحان الله أو التسبيح هو قول سبحان الله وبحمده أو قول سبحان الله العظيم؟ الجواب يعني هو أن التسبيح له صيغ، وأخصر الصيغ هي أن تقول سبحان الله، يعني هذه الصيغة المختصرة للتسبيح. لكن سبحان الله وبحمده هذه صيغة من صيغ التسبيح، سبحان الله العظيم هذه صيغة من صيغ التسبيح، وكذلك يعني أي ذكر لله سبحانه وتعالى فيه يعني كلمة سبحان الله، يتضمن كلمة سبحان الله مع مزيد يعني من الثناء على الله، و يعني مزيد من الثناء على الله وتسميته سبحانه وتعالى بأسماء حسنى وكذا، يعتبر من التسبيح. يعني أي ذكر لله سبحانه وتعالى يتضمن التسبيح ويزيد يعني مزيدا من الثناء على الله يعتبر من التسبيح. يعني التسبيح ممكن تقتصر على سبحان الله بالصيغة المختصرة، ويمكن أن تزيد عليها أي ثناء لله سبحانه وتعالى تضيفه إليها يكون من التسبيح، أو ذكر آخر تقرنها بذكر آخر يكون من التسبيح. تفضل. حديث يعني يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، قال أبو هريرة تقرأوا إن شئتم، الذي أذكره الآن أنه موقوف يعني من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لكن نراجع إن شاء الله، نراجع إن شاء الله. نعم. لكن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، يعني يعني الشيء مثلا يتعلق بأحوال الآخرة وأحوال يوم القيامة، فالموقوف يعني الصحيح فيها يكون يعني له حكم مرفوع، يعني أن هذا لا يقال من قبل الرأي، ليس مسألة مثلا اجتهادية ممكن هو يعني يجتهد فيها، أشياء يعني يصف عن أشياء تحصل يوم القيامة وليست مأخوذة يعني من كتب أهل الكتاب ولا كذا، فتكون يعني لها حكم الرفع. نعم إن شاء الله. تفضل. حتى ينسي. نعم. نعم أحسنتم. نعم هذه برضو فائدة جميلة، يعني كما ذكر أخونا يعني أنه من فوائد التهليل كما ورد في الحديث يعني أنه من قال يعني لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كما جاء في الحديث يعني من قالها حين يصبح كان في حرز من الشيطان حتى ينسي، ومن قالها حين يمسي كان في حرز من الشيطان حتى يصبح. فهذه مزية للتهليل ليست في التسبيح، من إيه؟ إن له يعني ثواب مستقبلي، يعني أنه يقولها في الصباح فيظل في حرز من الشيطان حتى يمسي، وهذا الحرز الوقاية من الشيطان تشمل يعني إن شاء الله يكون سبب في الوقاية من الذنوب، وسبب أيضا في الإعانة على التسبيح، من الشيطان يثبت عن الخير ويحرض على الإثم، فيكون في حرز من الشيطان معناه أنه يصبح عنده فرصة ليسبح ويهلل مزيدا من التسبيح والتهليل ويتقي المعاصي والذنوب، فهذا يعني من مزايا التهليل على التسبيح. طيب في الحقيقة بقي على أذان العشاء يمكن 3 دقائق أو كذا، فما أدري يمكن ما يتسع الوقت للدخول في الباب التالي. نعم. فممكن إذا في سؤال أو سؤالين وكذا بدل ما أدخل في الباب خلي الباب للدرس القادم إن شاء الله حتى نستطيع إكماله. نعم. هذا في السؤال سواء في هذا الموضوع أو في أي موضوع. الدقائق الباقية تفضل. نعم. نعم هو هذا يعني يقول ميزان عند أهل السنة يعني ميزان له كفتان، حتى لا تصور أحد مثلا في ممكن يكون ميزان إلكتروني، والموازين الآن طبعا تطورت وأصبحت يعني، لكن طبعا الذي ورد في النصوص يعني أنه له كفتان، يعني يعني هذه أشياء غيبية يعني نؤمن بها وليس فيها مجال يعني الاجتهاد أو كذا، يعني فيحمل على ظاهرها يعني. والله. وطبعا الله تعالى على كل شيء قدير، يعني الله تعالى أراد أن يزم الشيء بدون ميزان، الله سبحانه لا يعجزه شيء يعني، لكن الله تعالى له حكمة يعني في إبراز هذه المعاني. نعم أحسنتم، يعني قام الحج على العباد ويعني يعني مكافأة للمطيع وزيادة حسرة وألم للفاجر والكافر وكذا، أنه زيادة حسرة وألم أنه يظل يعني يواقف كذا ويشوف نفسه بيتوزن حتى يعرف يعني قيمته الحقيقية، يعني أنه لا يزن جناح بعوضة كذا، يعرف وزنه الحقيقي، ربما كان مغترا بنفسه في الدنيا وشايف نفسه أنه يعني أنه يزن الأرض ومن عليها وإذا به، يعني يعرف في يوم القيامة فلن يظهر الوزن الحقيقي للإنسان على حسب يعني عمله، ويشوف وزن أعماله ويشوف وزن الصحف التي كتبت عليه. كل هذا يعني بالنسبة للكافر يكون زيادة حسرة وألم، وبالنسبة للمؤمن أيضا كل هذه الخطوات تكون زيادة يعني سعادة وسرور عندما يعني يوزن ويجد نفسه يعني ذو وزن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ربما يكون في الدنيا يعني مستضعفا، وربما يعني تعرض في الدنيا مثلا لابتلاء، والناس يعني مثلا ربما كانت يعني تهزأ به أو تهينه ولا تقيم له وزنا في الدنيا، فالمؤمن يصر يعني ويسعد عندما يجد يعني وزنه الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى وأنه عظيم عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من أهل الجنة يعني من أولياء الله تعالى، يعني من إذا شفع لم يشفع وإذا خطب لم ينكح وكذا، ومع ذلك يعني لو أقسم على الله لأبره كله منزلة يعني عظيمة عند الله، ومع ذلك يعني الناس لا تأبه له وكذا. فالقصد أن الله سبحانه وتعالى يعني يظهر للمؤمن يعني وزنه العظيم ومنزلته عند الله في إبراز هذه المعاني في هذه الصور المحسوسة، يعني يكون لها أثر عظيم على المؤمن وأثر عظيم أيضا يعني في تحسر الكافر والفاجر. نعم تفضل تفضل، أنا استفيد على غير تعليق أو إضافة. تفضل. سبحان الله، هذه فائدة والباقون يقول يعني حتى الآن الميزان ذي الكفتين أدق يعني في الوزن من الميزان الإلكتروني، يعني حتى الآن سبحان الله أن لا يتأثر بال أيوة لا يتأثر سبحان الله سبحان الله. ميزان ذي الكفتين يعمل في القمر يعني فوق القمر، بخلاف الميزان الإلكتروني لا يعمل في مجالات جوية معينة أو صعد فوق القمر. هذه فائدة برضه سبحان الله. نعم هل يجب أن يكون الإنسان على طهارة ويسبح ويهلل ويحمد ويكبر؟ الجواب لا يجب هذا، لا يجب هذا، لأن يعني حتى تلاوة القرآن نفسها إذا كانت بدون مس للمصحف لا يشترط فيها الطهارة، حتى تلاوة القرآن إذا كان بدون مس المصحف لا يشترط فيها الطهارة اللي هي الطهارة الصغرى يعني، ولكن يشترط فقط ألا يكون جنبا وقت تلاوة القرآن. لكن حتى الجنب يستطيع أن يذكر الله تعالى بغير تلاوة القرآن، يعني إذن الآن عندنا الجنب يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى بغير القرآن، يستطيع أن يسبح ويحمد ويكبر ويهلل وكذا، هذا الجنب، لكن لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا أن يمس المصحف. وأما المحدث حدثا أصغر فيستطيع أن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر، ويستطيع أن يقرأ القرآن بدون مس المصحف، لكن فقط لا يستطيع أن يمس هذا. نعم تفضل. معلش ما فهمت السؤال، حين يمسي بمعنى يدخل المساء يكفر الذنوب، هل يكفر الكبائر او فقط الصغائر؟ في الحقيقة يعني الحديث هنا مطلق، يعني من قال سبحان الله وبحمده حطت عنه ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر، فهنا الحديث يعني مطلق ليس مفرقا بين الكبائر والصغائر، لكن هناك يعني نصوص أخرى يعني فيها أن الكبائر يعني تحتاج إلى توبة مستقلة يعني أو استغفار مستقل يتوب إلى الله منها، يعني توبة يعني خاصة بهذه الكبيرة، ولا يكفيها يعني الأعمال الصالحة العامة، يعني هذه تكون تكفيرا للذنوب يعني الأخرى اللي هي الصغائر، أما الكبائر تحتاج يعني إلى توبة مستقلة. فطبعا الأحوط يعني للمسلم أنه يعني لا قدر الله إذا يعني زل ووقع في كبيرة أنه لا يعتمد فقط يعني على التسبيح والتحميد وكذا، بد لها من توبة مستقلة إن شاء الله حتى يغفرها الله سبحانه وتعالى. لكن الكبيرة مع التوبة منها والاستغفار منها إن شاء الله يغفرها الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.